بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة هناخد الرسالة رقم 22 من رسائل الأمل، وهناخد الدرس رقم 6 من دروس التوكل. وعنوان الدرس بتاع النهاردة اللي هيبقى له إن شاء الله درسين تانيين معاه هو تفسير الأحلام نظرة إسلامية. احنا ان شاء الله النهاردة هنستكمل نتعلم عن محاولات الانسان المتعددة لمعرفة الغيب، منها التشاؤم باشياء معينة، علم الابراج والكواكب اللي بيحاول الناس يعرفوا بها الغيب، قراءة الفنجال وقراءة الكف، كلها اغراض، كلها محاولات من الانسان لمعرفة الغيب ومنع وقوع الشر والحصول على الراحة النفسية. طبعا احنا تعلمنا في دروس التوكل على الله ان الغيب لا يكون الا لله سبحانه وتعالى، وان اللي بيحاول يعرف الغيب فإن ده نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الطريق الوحيد إلى الراحة النفسية والأمن والإطمئنان. إحنا اتعلمنا يا جماعة، وتاني بحاول إن أنا أرجع إلى كلمة التوكل على الله عشان لما ندخل في دروس الأحلام والتشاؤم والتفاؤل والأبراج ما ننساش كلمة التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله هو أن الإنسان لا يرجو إلا الله، لا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يطلب الحوائج إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يرغب إلا في رضا الله سبحانه وتعالى، ولا يقصد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يلوز ويحتمي إلا بحسن الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله وحده هو المتصرف في الملك، لا شريك له ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. التوكل على الله لا يمنع المؤمن طبعا من أخذ بالأسباب، مؤمنا أن الأسباب لا تنشئ النتائج. المناطق دي يا جماعة هي مناطق أساسية للإيمان بالقضاء والقدر اللي هو جزء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومناطق أساسية في الإيمان بالله، ومناطق أساسية في التوكل وفي راحة البال وفي الهدوء والحمد لله في الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. لازم المؤمن يؤمن أن الأسباب لا تنشئ النتائج، ومع ذلك أنا مأمورة، إحنا مأمورين بالأخذ بالأسباب. ليه إحنا مأمورين بالأخذ بالأسباب وليه بناخذ بالأسباب؟ طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال لنا وقل اعملوا، ربنا قال لنا واضربوا في الأرض، ربنا قال لنا واسعوا في كل دي أوامر من الله. لما أنا هعملها كويس هعملها طاعة لله سبحانه وتعالى، رغبة في ثواب الله سبحانه وتعالى، ولكن مؤمنة أن الأخذ بالأسباب لن يصل بي إلى النتائج المرجوة. النتائج لا تكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. كويس، لازم يكون عندك يقين بأن تحقق النتائج مستقل عن الأسباب، مش عشان انت أخذتي بالأسباب يبقى لازم وضروري تتحقق النتائج، لأن ربنا قال في القرآن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. انت بتاخدي بالأسباب، أنا النهاردة طالبة أخذت بالأسباب وذكرت واستعديت وكذا، وأحدث الله ليلة الامتحان مثلا إن قامت حريقة في بيتنا، كويس، فأنا جالي انهيار ونقلوني على المستشفى وما دخلتش الامتحان. طب ما أنا أخذت بالأسباب وفي الآخر سقطت. أيوة، لأن الأسباب لا تصل إلى النتائج، ولكن أنت مطالبة بالأخذ بالأسباب طاعة لله وثوابا من الله. ربنا هيدي هذه الإنسانة الثواب على إنها أخذت بالأسباب للنجاح، أما عدم تحقق النجاح فده أمر بيد الله سبحانه وتعالى. يجب أن يؤمن به المؤمن، وفي المنطقة دي لازم تؤمني بأن كل ما يكتبه الله على المؤمن خير. يا جماعة النقط دي أهم بكتير قوي من أني أفضل أديكي في كلام شرعي كويس وإحنا مش قادرين نفهمه، مش عارفين نطبقه في حياتنا ونستفيد منه، ونحب بقى التوكل على الله، ونحب الرضا، ونحب التسليم والاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى. لازم تؤمني كل الإيمان من داخل قلبك، إذا كنت فعلا مؤمنة بالله سبحانه وتعالى إن كل قضاء الله خير للمؤمن، وبالتالي أمام القضاء أنا ليس لي إلا الاستسلام والرضا، واروح قلب الصفحة. البنت يجي يقولوا لي بنتك نجحت، بنتك طلعت الاولى، بنتك اللي كانت بتذاكر الليل ونهار، يا عيني على حظك الهباب. ما هو ده بقى حظك الهباب بتاع التشاؤم والتفاؤل. الحريقه ما تجيش غير يوم ليله الامتحان عشان البنت يجي لها انهيار عصبي وتروح تقعد في المستشفى وقت وقت الامتحان وكل الخيبانين والفشلانين دخلوا ونجحوا وجابوا نمر وغشوا وجابوا نمر، والبت المسكينة الوحيدة اللي ذكرت ليل ونهار. يا سبحان الله، الإنسان مش الناس بقى، ده كلام الناس 99% من المسلمين. واحد مش قادر يفهم، مش قادر يفهم ليه يا رب، ليه كده؟ البنت كانت تستحق، ما هم بقى لازم ربنا استغفر الله العظيم يمشي تبع قوانين البشر. البنت كانت تستحق انها تنجح، وكانت تستحق انها تطلع الاولى. الواحد الناس برضو اللي بيقولوا هل ده عدل، الواحد احتار في عدل الله، لانكم جهلة ولانكم غير مؤمنين ولانكم ما عندكوش يقين بحقيقة الحياة الدنيا. الحياة الدنيا دي امتحان، ربنا سبحانه وتعالى بيختبر كل انسان على قدر استطاعته. لو ما كانتش البنت تحتمل هذا الاختبار ولا اهلها يحتملوا هذا الاختبار، ما كانش ارحم الراحمين حطها في هذا الاختبار. كويس، لابد ان الانسان يؤمن ان الحياة اختبار. البنت ده اختبارها، هل اختبارها ده افضل بس عشان انا افضل ارد واصد مع المسلمين اللي دايما يقفوا اول ما يقفوا عند الايمان بالقضاء والقدر ويفشلوا في الإيمان بالقضاء والقدر، وبعدين يخشوا بقى على التمثيليات الإيمانية اللي بيعملوها بقى، اديني عمرة اديني حج اديني حجاب. طب يا ستي الأول أمني، خليكي من المؤمنين، دي من الأساسيات. أنت كنت تضمني فرقة الناس اللي وقفت قالت هو ده عدل وده معقول، الأولى ما تخشش والغشاشين ينجحوا؟ أنت كنت تعرفي أن الأولى لو كانت ركبت مع مامتها يوميها كان في حادثة، وكانت البنت هتتشل شل الرباعي، وكانت هتنام مرمية العمر كله؟ حد كان يعرف؟ حد يعرف قضاء الله؟ حد يعرف حكمة الله؟ حد يعرف عدل الله، إرادة الله، غيب الله سبحانه وتعالى؟ طالما انكم ما تعرفوش، ليه بيقعد الناس طول الوقت ينتقدوا أقدار الله ولا يرضوا بيها أبدا أبدا؟ وده يا جماعة حال، يعني لما بتعيش في الحياة بتختلطش بالناس، ما الناس بينتلك من برة احنا راضيين احنا مؤمنين احنا صالحين احنا متقين، تخش معاهم على منطقة القضاء والقدر وعطاء ربنا لهم في الحياة واختباراتهم، 99% منهم يسقطوا. ولازم تلاقي في وسط الكلام كده لغة عتاب لله، او لغة يعني عدم كده رضا من الله. ليه يا جماعة؟ ليه احنا نعرف الغيب؟ ما هو كل ده انا بقوله لك لانه مرتبط بالتشاؤم اللي احنا بنتكلم عنه، والتفاؤل والاحلام اللي احنا داخلين عليها، وكل شغل الغيب اللي عند الانسان. هل في احتمال ان حد يعلم الغيب؟ اللي يقول ان في احتمال انه يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. قانون، طالما انكم ما بتعرفوش الغيب، لو كنتوا مسلمين ومؤمنين بالقرآن، ليه بتقفوا قدام اقدار الله ولا ترضوا بيها؟ مع ان الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى ده عمل ليه ثواب عند الله نمره واحد، ده من شروط الايمان بالله سبحانه وتعالى، لانه لابد ان اؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. نمرة ثلاثة، لأنك انت لما بترضي بقضاء الله سبحانه وتعالى بتخش في التوكل على الله. تيجي تقولي لي بس البنت ستقول لك توكلنا على الله، هتعملوا ايه؟ ان شاء الله خير. ايه الخير؟ ايه الخير هيجيبه ربنا يا ستي؟ كويس، تفضلي عايشة في المنطقة مع الله سبحانه وتعالى، تدخلي مع المتوكلين، ممكن والله يعلم ولا يعلم إلا الله تكوني من 70,000 اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب ولا عقاب. يبقى احنا ليه بنقفل أبواب الرحمة على نفسنا بنفسنا؟ الإجابة لأننا لا نؤمن بالقضاء والقدر، والذي لا يؤمن حق الإيمان مش بالكلام، لأن احنا أصبحنا شعوب تتكلم، شعوب ما تاخدش وقتها عشان تؤمن. لو أنا بأؤمن بالقضاء والقدر وتيجي تقولي لي شفتي الحريقة وكذا، أقولك ألف حمد وشكر لك يا رب، تقولي بتحمدي ربنا أن بنتك بيتك، أقولك آه لاني معرفش الغيب ولاني على طاعة ولانه قال لي من يتقي الله يجعل له من امره يسرا، وانا بتقي الله واكيد كان في مصيبة جايلنا جعل لي يسرا، حرق شوية فرش وانقذ بنتي والحمد لله وخلصت، ده انا بحمد ربنا حمد. تريد تحمدي ربنا بنتك ما دخلتش الامتحان وبيتك اتحرق والبنت انهارت، هقولك كل ده كلام فاضي لاني ما اعرفش ايه اللي كان مستخبي لي وراه، ولاني على طاعه وعارفه ان الله بيجعل لي من امري يسرا، يبقى ده ايسر اقدار الله لي. الف حمد وشكر لك يا رب، ونحمد ربنا ونشكر ربنا وان شاء الله تذاكر ويقدم اللي فيه الخير. لكن لأننا حنموت على الدنيا، البنت ضاعت عليها سنة، البنت كل قرايبنا وكل أصحابنا وكل حبايبنا قال حبايبنا بالعكس نجحوا وجابوا نمر وطلعوا الأوائل، يا ترى بنتي هتبقى مشاعرها إيه؟ يا ترى إيه؟ إيه ده؟ نخش بقى في منطقة بقى الحسد وفي منطقة بقى المقارنة ويجوا الناس بقى بعد شهرين يا عيني يا حبيبتي ما دخلتيش الامتحان وما نجحتيش يا عيني يا رب. قوليلي يا منى انت عملتي ذنب ولا حاجة عشان كده ربنا عاقبك وعاقب بنتك وضيع مجهودك كله؟ انا مش بقول كده لا شماتة ولا اي حاجة، لا 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 يا حبيبتي انا بس عايزك تتذكري، يمكن تكوني طبعا يا ست بتضربني بالكلام مثلا، يمكن تكوني كده ظلمتي ولا تكبرتي ولا تنطورتي، اصل ربنا ملوش كبير ابدا. دي حبيبة، دي واحدة حبيبة اللي بتقول الكلام القرف اللي ذا وشها. هنا جاء واحدة وأبعت شكر غالي من كل قلبي إلى الأخت الحبيبة سمية في عمان في الأردن، لأنها سمية جزاها الله خير ويجعلها الله دايما إن شاء الله من المتوكلين ومن المؤمنين، هي وعمة أمة المسلمين بعتت لي رسالة يعني جزاها الله عنها كل خير، كلها حب وكلها أمل وكلها مودة، فجزاك الله كل خير يا سمية، وافضلي اسمعي الدروس 3 مرات في اليوم دايما أنت بتقولي لي سبحان الله، وإن شاء الله ربنا يجعلك يعني من الدعاء إلى الله إن شاء الله أحسن مني كمان بإذن الله. طيب فإذا هنا يا جماعة النقطة اللي أنا كنت بشرح لك فيها هو أن المؤمن لابد أن يؤمن بأن النتائج لا تفعل النتائج لا ترتبط بالأسباب، وأن الله سبحانه وتعالى بيتدخل بحكمته وبعلمه وبإرادته وبقدرته أشياء لا يعرف عنها البشر وليس لهم فيها مكان، ويظل المؤمن الحمد لله متوكل على الله سبحانه وتعالى وراضي بأقدار الله. احنا النهاردة ان شاء الله هنكمل نتعلم عن التشاؤم والتفاؤل، بس هنا في نقطة مهمة برضو عايزة اوضحها، احنا لما بنقول في الدرس بتاع النهاردة كلمة التشاؤم او كلمة التفاؤل، ده مش معناه التشاؤم يعني النظرة السوداوية الى الحياة، او التفاؤل يعني النظرة المضيئة إلى الحياة، لا إحنا ما بنتكلمش عن التشاؤم والتفاؤل دول، إحنا بنتكلم عن التشاؤم والتفاؤل بمعنى إن الإنسان ينسب ما يلحق به من خير أو من شر لغير الله سبحانه وتعالى، يعني أتشاؤم بأشياء وأتفاؤل بأشياء، هو ده التشاؤم والتفاؤل المحرم في الإسلام. ليه بقى أنا هكلمكم النهاردة عن التفاؤل؟ إحنا وضحنا التشاؤم بكل وضوح الدرس اللي فات كويس، هنتكلم الأول عن الفأل الحسن عشان فيه برضو مشكلة في التفاؤل اللي هو أن أنسب ما لحق به من خير لغير الله سبحانه وتعالى، يعني اقول اصل انا النهارده لما قمت ولبست البلوزه الزرقاء اللي بلبسها كل يوم الحمد لله ابني طلع الاول لما رحنا ناخد النتيجه كويس، ده هو ده التفاؤل الذي مثل التشاؤم الذي هو محرم في الاسلام، لانك بتنسبي نجاح ابنك الى البلوزه الزرقاء او الى العربيه اللي ندخل من الباب اليمين بتاع العربيه، او ان الولد يمسك قلم معين يكتب بيه في كل الامتحان وبالتالي يجيب بالنمر النهائيه، كل ده محرم في الاسلام لان ده شرك بالله سبحانه وتعالى، ده اللي هنشرحه بالتفصيل، بس الاول نعرف عن الفأل الحسن في الاسلام. عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم: لا طيره وخيرها الفأل. قالوا بسم الله، سوري، ده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة يعني التطير وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. أنا عايزك يا جماعة تركزوا في المنطقة دي جدا، لأن الناس بتركز على أن التشاؤم حرام لكن التفاؤل حلو في الإسلام كويس، المنطقة دي لازم تتضح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال الفأل هو كلمة صالحة يسمعها أحدكم كويس. يعني إيه كلمة صالحة يسمعها أحدكم؟ يعني مثلا يكون واحد مريض كويس نايم في السرير كويس، فيلاقي واحد بيجيله من بعيد يقول له: يا سالم يا سالم يا سالم كويس، يوم يقول لك: يا سلام أنا كده حاسس إن شاء الله ربنا يجعل لي إن شاء الله كده شفاء قريب. ما حصلش أشياء، ما حصلش اعتماد عليها، ما حصلش توكل عليها، دي كلمة. كلمة حقرنها لك دلوقتي باللي بيعيشوا فيه المسلمين في منطقة التفاؤل. فالسؤال اللي احنا عايزين نعرفه، هل الفأل مثل الطائرة يعني من يعني هل التشاؤم والتفاؤل وجهين لعملة واحدة محرمة في الإسلام كويس؟ علشان نعرف الحكاية دي هنجيب رأي ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: الفأل يشبه الطائرة. يعني ايه؟ يعني التفاؤل بيشبه التشاؤم. والشبه بينهما في التأثير في كل منهما لأنه يؤثر في حركة الإنسان. بمعنى إيه بقى؟ أنا عايزة أفهمك عشان يبقى الكلام واضح. طيب أنا النهاردة لما أجي أقولك بسم الله الرحمن الرحيم، أجي أقولك بالضبط إن أنا إذا لما بنحط حدوة الحصان على باب البيت بتاعنا كويس، من يوم ما حطينا حدوة الحصان دي والخير شغال علينا، متفائلين بحدوة الحصان دي بشكل يعني دي حاجة مهمة جدا في حياتنا، وقلت البناتي وقلت الحبايبي وقلت لكل الناس تفائلوا بحدوة الحصان وحطوها على أبوابكم وحتشوفوا الخير اللي حيجي لكم. كويس، هو ده التطير، هو ده يساوي التشاؤم، هو ده المحرم في الإسلام. ليه؟ لأنه بيأثر في الإنسان. يعني إيه أثر في الإنسان؟ يعني أقول أنا طول ما الحدوة دي محطوطة على الباب والأمور ماشية تمام، يعني إذن الأمور ماشية تمام بتأثير الحدوة، وليست الأمور ماشية تمام بإرادة الله وبقدر الله. يبقى أنا هنا ما فرقتش عن الشخص اللي بيقول ما أقدرش أركب في الطيارة أو ما أقدرش أقعد في أي أو أستعمل رقم 13، ما أقدرش أخرج من بيتي يوم 13، بالضبط زي اللي ما يخرجش من بيته غير لما تكون حدوة الحصان محطوطة على الباب. هما الاثنين متساويين، هما الاثنين بيعلقوا أقدارهم بأشياء لا تنفع ولا تضر، وبيشركوا مع الله سواء كانت بقى حدوة الحصان أو الألم المعين أو الناحية اللي بدخل منها أو لما بقعد في أول صف في قاعة الامتحان بكتب إجابات سليمة أو طبعا كل بقى الحاجات اللي هي طبعا هنا في الإسلام عندنا زي ما يكون رقم 13 تشاؤم، فأنت عندك رقم 7 ورقم 9 تفاؤل. كويس، طبعا في الإسلام محبب الأرقام الفردية. كويس، يعني الله الله بسم الله الرحمن الرحيم، من معنى ان الله بسم الله الرحمن الرحيم هقول لك الحديث، الله وتر ويحب الوتر. اوكي، في الله وتر ويحب الوتر دي لوحدها، لكن ان احنا نيجي ناخد رقم 7 و9 وهو منقول من الغرب. انا كل اللي بقوله لك ده، كل التفاؤل ده جاي من الغرب، حدوة الحصان دي جاية من ايام الاغريق. كويس، فعشان نبقى برضو يعني متفاهمين، العملية كلها نازلة برضو تحت باب التقليد زي التشاؤم. كويس، انما القضية فين؟ القضية ان احنا ناس لنا رب، ناس عندنا توحيد، ناس لا نستطيع ان نشرك بالله، الناس اللي بيشرك بالله فالله هو الغني عن الشركاء. كويس، وبالتالي لابد انك تعرفي ان اذا دخل في حياتك اي شيء أصبح له تأثير نفسي عليكي في حركتك في الحياة، سواء أن تقدمي سواء أن يزدني تشجيع. يعني أقولك أنا راح الامتحان النهاردة بس اسكتي، الحدوة دي لما بتبقى على الباب والقميص الأبيض اللي بلبسه بخش وأنا قلبي جامد قوي على الامتحان، ده حرام. تخشي وانت على الامتحان متوكلة على الله سبحانه وتعالى، راضية بقضاء الله سبحانه وتعالى، هو ده حال المؤمن. لا ليه دعوة بحتة حديد، ولا ليه دعوة ببلوزة، ولا بألم، ولا بجارة شوفها، ولا بفراشة بيضة. كويس، ولا بكل الكلام ده. فعشان كده يا جماعة، إذا دخل عندك أشياء تخليكي تتحركي أو تزود في مشاعرك ناحية الحركة في الحياة، فهذا تفاؤل يساوي تشاؤم يساوي حرام. والدليل على كده ايه؟ الدليل على كده ان احنا قلنا ان الراجل لما كان في الجاهلية عادي يسافر كان بيخش على عش الطيور ويستفزها تقوم تجري، لو طلع الطير ماشي بسم الله الرحمن الرحيم، السانح اللي هو اللي بيطير عن شماله لو لقى طير جري وجري اولا عليه من ناحية الشمال اللي هو السانح يقولك بسم الله الرحمن الرحيم، هقول لك اهو ده السانح اللي هو عن الناحيه بسم الله الرحمن الرحيم، انا هقول لك اهو السانح اللي هو عن الناحيه اليمين. كويس، البارح بقى اللي هو يطير عن شماله تشاؤم، يعني قصدي الطيور بتلعب دور، يا اتفائل يا تشاؤم، الاثنين حرام. انت عايز تسافر صلي صلاه الاستخاره وتوكل، واللي مكتوب هيصيبك سواء كنت خدت بالحذر او ما خدتش بالحذر، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ده الايمان، اتوكل على الله، اصلي الاستخاره واعقدها واعقلها واتوكل ان شاء الله بعد الاحلام على طول درس اعقلها وتوكل. كويس، ده في منطقه التفاؤل، عشان ما يجوش المسلمين يقولك اصل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب التفاؤل. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب الفأل الحسن، وهو فقط الكلمه الطيبه. الرحيم، هنفتح من سوره ال عمران بسم الله الرحمن الرحيم الايه رقم 26، طبعا يعني ان شاء الله باذن الله يكونوا كل المسلمين عارفينها وحافظينها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بس خلصت الدنيا. قل اللهم مالك الملك يعني ربنا يمتلك كل الحياة، كل الملك، كل اللي انتوا نفسكوا فيه بيمتلكوا الله سبحانه وتعالى. ولما بيديه لكم ربنا سبحانه وتعالى بيديه لكم ملكية معارة خاضعة لشروط المالك الأصلي. مش هتقدر تعيش الحياة أو الـ بسم الله الرحمن الرحيم، الصحة أو المال أو الأبناء أو الزوج أو أي مما يعطيك الله في الحياة إلا بشروط الملك الأصلي الله سبحانه وتعالى. إحنا مش بنعيش بشروط الملك الأصلي، بتنقلب علينا النعم نقم. دي قوانين ليه؟ لأنه ملك الملك. بعد بقى الملك الملك قال إيه؟ تؤتي الملك من تشاء. يعني يا ربي البرج مش هيساعدني، يعني يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم التشاؤم والتفاؤل ده مش هيساعدني إن أنا أضبط كده وأحصل. لا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع. شوف النزع ده بقى، النزع ده اللي هو الناس تبقى غنية الصبح وتبقى فقيرة بالليل، يتنزع منها. كلمة النزع دي كلمة قاسية جدا على النفس البشرية، كويس؟ ربنا هو بيقولها وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الناس في الحياة بتجري على ايه؟ بتجري على البرستيج وعلى الوضع الاجتماعي وعلى التكبر وعلى الملكية، كويس؟ كل دول بإيد مين؟ وعلى المحافظة عليهم بإيد الله سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان هو ملك الملك. ليه؟ عشان هو اللي خلق الحياة، واللي يخلق يمتلك. الله لا إله إلا هو، كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم بيدك الخير. طيب لما يبقى بيد الله الخير، في آية واحدة من القرآن ربنا جايب لنا كل الصفات بتاعت الله سبحانه وتعالى. لما بيبقى بيد الله الخير، أنا أفتح برج، أنا أروح لعراف، أنا أحط بتاع في رقبتي أقولك أصل دي الخرزة الزرقاء اللي بتجيب لي الحظ، أنا أستغفر الله العظيم أروح أقولك أنا بتفائل مش عارفة بالحدوة وبتفائل برقم 7 وكذا وبتشائم. ما أقدرش أبدا أبدا. لو طلعت لنا جارتنا النحس دي وإحنا خارجين لا يمكن أخرج من الباب. لا 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 يا ستي، المواضيع مجربينها وحافظينها، مستحيل مستحيل. وقيسي على هذا ولسه برضو داخلين في الأحلام اللي الناس بقت بتتمحك فيها، كويس؟ عشان برضو تعرف الغيب إلا ما رحم ربك، كويس؟ لما يبقى بيدك الخير، طب أنا أعمل إيه دلوقتي كإنسان عندي عقل؟ عندي عقل بس، كويس؟ عشان كده يا جماعة الناس الغير المسلمين لما بيقروا القرآن بيتأثروا جدا بآيات القرآن، لأن آيات القرآن قوانين محددة يلقطها على طول القلب السليم والعقل السليم. الناس اللي بتبحث عن الإله الواحد أول ما تقرأ القرآن تقولك أول ما قريت القرآن خلاص في حاجة وصلت بيني وبين القرآن، لأن القرآن بيدك الخير. ويشوفي بقى بعد بيدك الخير إيه؟ إنك على كل شيء قدير. يعني كل الخير اللي كل الخلق نفسهم فيه ربنا يقدر يعمله لهم. يبقى ليه يا جماعة؟ بنترك الله والاعتماد على الله والتوكل على الله والرضا بأقدار الله، الحمد لله رب العالمين، ونروح نضيع بقى. أولا نناطح الله. لما أنا أروح أجي دلوقتي أقولك أنا بتفائل وبتشائم، طب وربنا ده يا ستي دورك فيه إيه؟ أنت مش مؤمنة اللي هو إن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله؟ أقولك آه آه مؤمنة، بس صوري برضو الأبراج بتشتغل صراحة. خلاص خلص البني آدم، خلص أولا عند الله سبحانه وتعالى وخلص عند نفسه لأنه تاه خلاص. إذ اللي يعتقد واعتقاد أي نوع درجة من الاعتقاد ويشك أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي حيضيع عمره تماما ولن يكون إلا ما يشاء الله ويعيش وهو مشرك الأبراج أو مشرك التشاؤم أو مشرك التفاؤل. إزاي يا جماعة نعمل كده مع ربنا؟ أنا مش قادرة أفهم، يعني بصراحة أنا النقط دي بتهمني جدا. إزاي وإحنا بنشوف دلوقتي الأمراض عمالة تنتشر والناس بتعيا والشباب بيموتوا من الأمراض ومن الحوادث، الدنيا ما بقاش فيها أي نوع من الأمان ولا الاستقرار النفسي أبدا. ازاي وانا مدركة ان الامر كله بايد ربنا اروح اشتغل على حاجات تغضب الله سبحانه وتعالى عليا، وانا شايفة ان محد سالم من المصايب. طب انا لو عايزة اسلم من المصايب انا وولادي اجري على اللي بايده الخير واللي قال لي تعز من تشاء وتذل من تشاء. ازاي يا جماعة بس احنا بنعمل بالطريقة دي؟ ايه المشكلة ونفتح قنوات فضائية في دول مسلمة ونحط فيها الكلام الفاضي عشان نجيب مال حرام عشان يدخل بالحرام على كل من مشارك في الحرام، ونرجع لورا ورا ورا ونفضل نسأل ونقول يا ترى بنرجع ليه؟ ده يعني لولا أن يتغمدنا الله برحمته لكان الله يعني يذهب بهذه الأمم، لأن استغفر الله العظيم. إيه نشر الكفر ده؟ ده نشر كفر. لما واحد يبقى عنده 12-13 سنة لسه أهله معلمين وصلاة وربنا 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 ويفتح التلفزيون ويلاقي شوية الكلام الفاضي، هو لسه ما ثبتش إيمانيا، مجتمع كله مشوه فكريا. طب الولد يعمل إيه؟ وبعدين يلاقي الولد اللي جنبه جاره بيقول له اسكت انا عندي قميص كل ما البسه بروح انجح في الامتحان، ومامته بتقول له جارتنا دي ست نحس اوعى تكلمها، وبابا بيقول له انا لما بركب العربيه من الناحيه الشمال بروح اعمل الشغل بتاعي. هل ده ممكن انسان يبقى له رب؟ وبعدين نرجع نقول بعد كده اصل احنا يا ربي لماذا ندعوك فلا تستجيب لنا وانتم بتدعوا ربنا؟ هو الناس اللي بتشرك كده مع الله تبقى ناس تعرف حقيقه اللي ليا ربي يبقى بس ربنا؟ تيجي تقولي لي انا لاحظت ان انت لما كذا وكذا بقول لك يا الله يخليكي ده شغل الشياطين، الشيطان داخل علينا علشان يبعدنا عن ربنا. الله يخليكي، طريق الله واضح ومحدد وليس الا الله، ونقطه. بعدين ما تكلمينيش ابدا في هذه المواضيع نهائيا. لازم نعمل كده يا جماعه، ولازم ندافع، والا والله يا جماعه انا بقول لكم الكلام ده من خبره الحياه، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية القرآنية دي اللي فعلا بيتوكل على الله لازم يعيشها حق حياتها. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من أبدا عمره ما كان يتخيل، ويرزقه من حيث لا يحتسب. كويس، رزق الصحة ورزق الأمن ورزق الأمان ورزق يعني صلاح الأبناء من بعد كان احتمالات إنها تضيع، ورزق صلاح الرزق من بعد ما كان خلاص هيقفل يا رب ومش هيكون في رزق أبدا. لا، بتتقي، بتوحدي، بتتوكلي لك رب، بالدفع عن التوحيد، بالدفع عن ربنا، بالدفع عن الإيمان بالله، لابد بقوانينه أن يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسبي. فأنا يعني بشد قوي في النقط دي، لأن دي يا جماعة مفاتيح فرج للقلوب. يوم ما بس يكون لك ربنا ثقي أنك أنت متوكلة على الذي لا إله إلا هو، اللي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كل ما تخش في ظلمة، كل ما تخش في شدة، كل ما تخش في كرب، تلاقي الله سبحانه وتعالى يفجر في نفسك الإحساس برحمة ربنا، والإحساس بالأمل في ربنا، والإحساس بالتفاؤل بقوة ربنا، وتلاقي الحياة تغير معاك خالص في أحلك اللحظات. ليه؟ لأنك حققت القانون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله سبحانه وتعالى إني أطيعه وإني أعبده وإني أعيش على طريقه، وإني لا أقبل أبدا ولا أسكت. ولما لا حد يقول لي برج ولا تشاؤم ولا تفاؤل ولا شفت ولا عملت، أقف مش أسكت وأقول أنا مالي، ماليش دعوة، لا يزعلوا مني. من هم اللي حيزعلوا مني؟ شوية التراب الذي لا ينفع ولا يضر. لو كانوا بينفعوا ما كانوش وصلوا للأبراج وجري ولا التشاؤم والتفاؤل، كانوا نفعوا نفسهم. إنما اللي بيجري ورا البرج والتشاؤم والتفاؤل وبيدور على حلم يثبت بيه نفسه، ده معناه أنه إنسان ملوش أي طريق وملوش أي خطة ومش عارف مصلحته فين، وخايف ومرعوب من الغيب، فعمال يدور على أي حاجات يتلزق فيها في الغيب. هم دول بقى الناس اللي أنا مش هقف وأقول لهم الحق. لا يا حبيبتي، أنا أقف وأقول الحق عشان أرضي عني من بيده المقادير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، ألف حمد وألف شكر لك يا رب. فلابد يا جماعة أن احنا نكون كده، لازم نتكلم كده، ولازم نقول كده، ولازم نقول أن القنوات دي حرام، وأن المسلمين لازم ما يسمعوهاش، ولازم يقفلوها، وإلا يحل غضب الله على اللي بيتفرج واللي بيسمع واللي بيقبض واللي بيدخل القناة في بيته. كويس، هنقل دلوقتي على منطقة أخرى برضو تتعلق بالتوكل على الله، وتضرب في بعض الأحيان في التوكل على الله، بس هنشرحها بالتفصيل، وهي الرؤية أو الرؤى، وهي الأحلام. كويس، إحنا إن شاء الله النهاردة جماعة هننتقل إلى الأحلام أو الرؤى. التي لها الأهمية الكبرى في واقع الناس قبل الإسلام وبعد الإسلام. برضو يا جماعة زي ما احنا بنتعلم القرآن بنتعلم الإسلام بنفهم الحياة عندي منهج، لازم أكون إنسانة عندي معرفة بما يدور حولي في الحياة عشان لما أكون عايزة أؤثر أكون مؤثرة في مواقع أنا فهماها. تعرفي إن الأحلام دي موجودة قبل الإسلام وموجودة بعد الإسلام. ولازم تعرفي بقى حاجة مهمة جدا بصراحة أنا شخصيا كانت جديدة عندي، عرفتها لما ابتديت أحضر دروس الأحلام والرؤى، إن علماء النفس موقفهم موقف سلبي من الأحلام، وإن الفلاسفة موقفهم موقف سلبي من الأحلام. الفلاسفة وعلماء النفس بيقولوا لك إن الأحلام دي عبارة عن صورة من الرغبات المكبوتة بيتنفس بها الناس الأحلام في غياب الوعي. يعني الأحلام دي حطي عليها كروس، ما بيؤمنوش بيها ولا بيسمعوها ولا أي شيء بتوع الفلاسفة من أول فرويد كويس وكل علماء النفس كويس. نيجي احنا بقى على الإسلام، الحمد لله منهجي وطريقي كويس، واشوف ايه بقى الأحلام والرؤى. علماء المسلمين بالنسبة للأحلام والرؤى صاروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم كويس، ووقفوا من الرؤى بما نص عليه الكتاب والسنة. احنا هنبتدي دلوقتي نعرف ايه اي حاجة عايز اعرفها في الدنيا الحمد لله تتعلق بحياتي لازم ابتدي اتعرف عليها من القرآن. اول حاجة بعد القرآن اجيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعديها اشوف علماء المسلمين قالوا ايه في اتباع القرآن والسنة. فاذا اول حاجة انا عايز اعرفها اعرف الرؤى من القرآن الكريم. هنا هنقول اول حاجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤى الانبياء وحي، عشان بس يبقى ايه القانون ده واضح، ده بالنسبة للانبياء رؤى الأنبياء وحي. طيب هنبتدي بقى نعرف عن الرؤى في القرآن الكريم، وحنقرأ أول رؤية هي رؤية سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الصفات، هنقرأ من الآية رقم 100 إلى الآية رقم 107. الرحمن الرحيم، هنقرأ دلوقتي من الآية رقم 90 من سورة الصفات عشان نعرف عن رؤية سيدنا إبراهيم، من الآية رقم 99 إلى الآية رقم 110.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم.
في نقطة يا جماعة عايزاكوا عشان لما تيجي الرؤية في القرآن كويس عايزاكي تاخدي بالك من كلمة ايه بسم الله الرحمن الرحيم في الآية رقم 102 قبل ما اشرح لك الرؤية على بعضها. بس في الآية رقم 102 بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى. هي دي بقى الرؤية جاية من كلمة أرى. دي كلمة أرى دي اللي أنا هعدي معاكي في الرؤية كلها، لازم تلاقي كلمة أرى. بس لما تبقى أرى في المنام كويس يبقى هي دي الرؤية كويس، إني أرى في المنام. طيب هنا هنيجي بقى ونشوف الرؤية بتاعت سيدنا إبراهيم، لأن الرؤية بتاعت سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل في سورة الصفات إحنا بنحياها بنحيا النتائج المترتبة عليها كل سنة في موسم الحج. لما بيجي علينا يوم النحر كويس وبننحر اقتداء بسيدنا إبراهيم وموقفه مع ابنه سيدنا إسماعيل الناجم عن الرؤية التي رآها سيدنا إبراهيم في المنام. وبالتالي هذه الرؤية لابد ان احنا كلنا نعرف يعني الظروف المرتبطة بها والمحيطة بها، بحيث انه لما بيجي يوم النحر نتذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام ونتذكر قصته مع سيدنا ابنه سيدنا إسماعيل، ونتعلم وقلوبنا تتعلم وقلوبنا تدرك كويس الحكمة من يوم النحر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله للمسلمين في كل عام كويس، بحيث ان احنا يا جماعة لما نتعامل مع يعني قوانين الله سبحانه وتعالى زي يوم النحر وزي يوم ايام الرجم وكل ده نبقى احنا حاسين بيها بقلوبنا. مش كل المشكلة اللي الحقيقة يعني أنا أصبحت دلوقتي طبعا أنا أعوذ بالله من كلمة أنا وأنا جهلة ولا أعرف حاجة، ألاقي إن أهم حاجة قبل النحر وقبل العيد هو الخروف بقى بكام يا جماعة؟ الخروف بقى بكام دلوقتي؟ الناس تقولك الخروف بقى بكام، ده بقى غالي قوي، الخروف بقى غالي قوي. طب بس إحنا عايزين ننحر، طب نعمل إيه؟ نشترك إحنا الاثنين مع بعض، طب هنوزع إزاي؟ مين هياخد التلت ومين هياخد الربع؟ أصبحت عملية النحر دي بس بترتبط باللحمة، لكن هو كان ربنا عمل النحر عشان اللحمة بس؟ اللحمة ده جزء ان احنا بنتصدق على الفقراء، ايوة، بس في هنا جوه يوم النحر ده في حكمة، في رسالة ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها للمسلمين علشان يتذكروها كويس. فلابد ان احنا نتعامل مع قوانين الله. يوم النحر ده مش بس يوم الذبح ويوم اللحمة ويوم الكبدة وان احنا نفطر كبدة الصبح، يا ريت ومشاوي نفطر مشاوي والله يخليك. طيب انا اقول لكم على حاجه في المنطقه دي تضحكوا، يعني بما اني شده من اول النهار، انا صراحه الحق لله احب قوي اقول الحق، لان يعني الجهل ما فيهوش مشكله، انما ان الانسان ما يصلحش جهله هو ده المشكله. صراحه انا ما كنتش اعرف ان في يوم العيد لازم الناس تاكل لحمه، منتهى الحق. فكنت في مرحله من حياتي في الامارات وكان جوزي مسافر كويس، فليا واحده يعني صديقتي كده انا عارفه ان بكره العيد، فبكلمها بالليل وانا يعني صراحه مش شاطره في الطبيخ ولا اي حاجه، فعارفه ان بكره العيد بقى محمد مش موجود فما فيش بقى مراسم بقى وحاجات كده كويس. فبكلمها لها ازيك يا ميرفت اخبارك ايه وعامله ايه؟ قالت لي الحمد لله. هتعملي ايه بكره يا منى؟ قلت لها الله يخليكي عايزاكي تعلميني الكشري. قالت لي ايه كشري؟ هتعملي يوم العيد كشري؟ قلت لها اه، امال ايه، في ايه مشكله ومحمد مش موجود؟ قالت لي لا يا منى لازم تاكلي لحمه يوم العيد. قلت لها بجد؟ قالت لي اه والله بجد، انت ما تعرفيش. قلت لها لا بصراحه انا ما اعرفش. شوفي قد ايه احنا بتبقى عندنا صراحه، يعني ما انا بتكلم عن نفسي. قالت لي لا 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 لا، خلي كشري تاني يوم، اعملي حسابك انك اول يوم لازم تاكلي لحمه لان ده عيد اللحمه. قلت لها طب والله جزاك الله خير كويس. طبعا هو عشان النحر، يعني المفروض الناس بتنحر وتاكل والكلام ده كله كويس. فبرضه يعني يا جماعه احنا عايزين يعني نقرب من شعائرنا كويس بقلوبنا، مش لازم بس نقرب منها يعني بايه؟ نعم ببطننا. يعني لازم نفهم. انا احكي لك دلوقتي عن الرؤية دي لان بصراحة انا لما حضرتها يعني كتير جدا اتأثرت بيها، غير عملية ان احنا بنعرفها من على السريع. هو دلوقتي انت هنا ابتدينا نقرأ من اية رقم 99، ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان سيدنا ابراهيم ايه؟ وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. طبعا ده سيدنا ابراهيم بعد ما رموه في النار كويس، وربنا سبحانه وتعالى قال للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. سيدنا ابراهيم قرر انه يهجر الارض والمعارف والحياه كلها وياخد بس معاه زوجته ساره ويتركوا هذه الارض. فايت لما ترك هذه الارض بقى لا معاه يعني معارف، لا معاه ناس. طبعا عنده الانسان بيترك الارض برضو بيحس فيها بنوع طبعا انه شيء بيتركه خلفه من الايام من كذا. فراح قايل ايه ربنا على طول في الايه رقم 100؟ ربي هب لي من الصالحين. كويس لما قرر انه يهاجر كويس، دعا الله سبحانه وتعالى ان يرزقه اولادا مطيعين عوضا له عن قومه وعشيرته اللي فارقهم كويس. سيدنا ابراهيم عليه السلام ربنا بشره بالغلام الحليم، الغلام الحليم عشان تكون القضايا محدده، هو سيدنا اسماعيل عليه السلام اول من ولد لسيدنا ابراهيم، وكان عمر سيدنا ابراهيم عليه السلام 86 سنه. عشان تشوفي قد ايه ان سيدنا اسماعيل ده ابن عزيز جدا على سيدنا ابراهيم عليه السلام، النبي اللي اترمى في النار وطلع في النار وكسر الاصنام وشاف يعني يعني كل العذاب في سبيل التوحيد لله سبحانه وتعالى, وهاجر وراح وبقى عنده 86 سنة ومعهوش أي حد خالص غير زوجته سارة كويس, فربنا سبحانه وتعالى كويس بشره بغلام حليم. يبقى قد إيه الغلام الحليم ده يعني يا سلام يا ربي, يعني خصوصا في الشيخوخة. الإنسان لما بيخش يا جماعة في كبر السن وفي الضعف وفي الشيخوخة بيبقوا الأبناء بالنسبة له زي العكاكيز النفسية اللي بيتعكز عليها وبتساعده أنه يستمر في الحياة, يبقى عنده حاجة ربطه بالحياة يقولك من خلال أنه هو ما كان ربنا أكرمه وبقى عنده ولد يستمر بيه في حياته كويس. برضو عشان تكون المعلومات الإسلامية بعديجة سيدنا إسحاق, أولا سيدنا إسماعيل, وسيدنا إسماعيل اللي ذكر في القرآن الغلام الحليم, وسيدنا إسحاق اللي جاء بعد كده, وعمر سيدنا إبراهيم 99 سنة وهو الغلام العليم كويس, علشان نبقى عارفين كل واحد فيهم. المهم سيدنا إسماعيل عليه السلام كبر وترعرع وأصبح بيرتحل مع أبوه كويس, مع أبيه عليه السلام, عشان كده ربنا قالك إيه فلما بلغ معه السعي. يعني إيه لما بلغ معه السعي؟ يعني أحس إن سيدنا إبراهيم حس بقى إن سيدنا إسماعيل كبر وتخطى مرحلة الطفولة وأصبح بيسعى معاه في الحياة كويس. يعني إيه بيسعى معاه؟ الواحد لما يكبر معاه ابنه كويس ويبتدي يتحرك معاه يقولك ده ما بقاش ابني, خصوصا في السن الكبير, ده بقى أخويا وبقى صديقي وبقى المرافق بتاعي وبقى عكازي كويس. يعني بيبقى له عنده من الناحية النفسية للأب مكانة كبيرة في كبر السن كويس. هنا بقى في المرحلة النفسية المستقرة لسيدنا إبراهيم لما عاش ولقى إبراهيم كبر وترعرع وبقى بيتحرك معاه وبيمشي معاه وكويس وبيديله شعور نفسي بالأمن وبالأمان, لا الحمد لله, رأى رؤية كويس. عشان يعني كل دي يا جماعة أمور بتتجه إلى حقيقة التوحيد في قلوب الإنسان, في قلب الإنسان. هو رأى رؤية, رأى إيه بقى؟ رأى إنه بيسبح الابن والأخ والصديق والمرافق في غربة الوحشة والاغتراب, اللي هو مين؟ اللي هو ابنه الوحيد كويس. هنا بقى يا جماعة في نقطة مهمة جدا عايزة أقولها لك كويس. الرؤية اللي شافها سيدنا إبراهيم, عشان نكون دقيقين مع ابتلاءات الحياة الدنيا علشان نخفف عن نفسنا الإحساس إن يعني ليه يا ربي أنا بتبتليني بالابتلاء العظيم ده, لا شو خلينا نشوف وندقق شوية. ربنا سبحانه وتعالى طلب إيه من سيدنا إبراهيم؟ ما قالوش روح اقطع لابنك تذكرة وان وي على جنوب أفريقيا وخليه يمشي خلاص ونبقى كده يعني خلص سيدنا إسماعيل اختفى, لا ما قالوش كده كويس. ما قالوش روح ابعته عند ناس بتتخانق مع بعضيها يمكن يخلصوا عليه, بعيد عنك كل ده بعيد عنك. هو خلاص سيدنا اسماعيل موضوعه انتهى من الحياه, هينتهي بقى يعني لما هينتهي كان ممكن ربنا بعلمه وبقدرته وبرحمته يقول له خليه ينتهي بس بعيد من غير ما انت تشوف كويس, انما عشان تشوفي قد ايه الانسان ممتحن في الحياة الدنيا, فتخف علينا احساسنا بابتلاءاتنا لما نشوف الابتلاءات الحقيقية. ربنا قال له ايه؟ قال له لازم تذبحه بايدك, لازم الانسان يقف عند المنطقة دي. اذبح مين؟ هذبح ابني اللي جاي وانا عندي 86 سنة مهاجر تارك كل من اعرفه على وجه الارض, ماليش بعدك يا ربي غير سارة والولد ده, اجي انا وطبعا امه هاجر بس دول كانوا هاجر خلاص راحت عاشت في مكة بعيد كويس, اجي اخد الولد اللي لما كبر وترعرع والقلب ارتبط بيه اخده انا بايدي اذبحه كويس. عشان بس يا جماعة الواحد يقولك هي دي الدنيا, هي دي حقيقة الدنيا. لما اشوف حاجه زي دي واجي الاقي مثلا ابني مرض ولا بنتي مرضت ولا حصلت حادثه ولا حاجه, اقول يا رب برضو رأفت بيا, ما حطتنيش في الموقف بتاع سيدنا ابراهيم ان انا اذبح ابني بنفسي واذبحه واذبحه طاعه لك واذبحه من رؤيه, بس رؤيه كويس. المهم الشيخ بقى الصادق سيدنا ابراهيم عليه السلام كويس, لا احس بايه؟ احس ان الرؤيه اشاره من الله سبحانه وتعالى, والاشاره امر كويس. ليه بقى امر كويس؟ لان سيدنا اسماعيل قال ايه لما سيدنا ابراهيم قال له كويس, يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى, قال يا ابتي افعل ما تؤمر. سيدنا اسماعيل ادرك زي سيدنا إبراهيم كويس، أن الرؤية دي أمر من الله، افعل ما تؤمر كويس. إذا سيدنا إسماعيل اختار إن أبوه يذبحه علشان يظل أبوه طائع لله سبحانه وتعالى، ويظل سيدنا إسماعيل طائع لأوامر الله سبحانه وتعالى. برضو يا جماعة لازم نقف عند المناطق النفسية دي للأبناء. واحد بيقول لي لأبوه اللي جاي يذبحه بإيده، يا أبتي افعل ما تؤمر. بعدين قال له إيه تاني؟ ستجدني، بصي بقى، إن شاء الله أنا مش هقبل لوحدي، يعني ربنا بعت أبوه عشان يذبحه، يوم يقول له افعل ما تؤمر، اتبع أوامر الله وأنا هصبر، بس مش هقبل لوحدي، ستجدني إن شاء الله. يرجع فضل الصبر لله سبحانه وتعالى اللي جاي منه أمر بذبحه. برضو يا جماعة النقط دي مهمة جدا. في إيه؟ مهمة جدا يا جماعة وإحنا بنربي أولادنا. أولا أولادنا نمرة واحد كربونة مننا، أنت اللي بتربيه كويس هو اللي بتلاقيه، فكما أنت تكوني إن شاء الله يكون أولادك مثلك كويس. لما كان سيدنا إبراهيم بيقول عنه ربنا في القرآن، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم كويس. سيدنا إبراهيم بالموقف ده بس يساوي أمة في إيمانها، إنه لما يجي له رؤية. طب ليه سيدنا إبراهيم ما نساش؟ ليه ما أمشي من النوم قال لا 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 ده ربنا أرحم الراحمين، لا 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 الكلام ده كله أنا مش متأكد منه وأنا حنساه، ولو كان مكتوب هيجي تاني، لو ما كانش مكتوب يبقى أنا اتلخبط. كان عند سيدنا إبراهيم فرصة كويس كبشر زينا، لأنه سيدنا إبراهيم بشر زينا كويس، إنه أي بشر يقول لك أنا نسيت نسيت لا 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 اللي شفته ده أنا نسيته، أو أي حاجة تاني حاجة أن يكذب الرؤية يقولك لا 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 مستحيل مستحيل ربنا هيكتب عليا الواد اللي جاونا عندي 86 سنة الحليم ده، لا 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 أنا مش، أو أنه يخفي الرؤية يشوفها وكل حاجة بدني يقولك لا خلاص بقى أنا مش هقدر، أنا ترميت في النار وكسرت الأصنام وهجرت، يعني الواد جالي على آخر ده اللي إحنا كبشر ممكن نعمله مع الله سبحانه وتعالى في أمور كتيرة قوي أقوى من الرؤية دي. رؤية يعني منام، يعني لحد لا من شاف ولا من دري، حاجة كده بينه وبين ربنا بس. ومع ذلك هو كان صادق مع الله تمام الصدق، حتى على مشاعره ناحية ابنه، حتى على مشاعر ابنه. لكن أن تتخيلي أن أب يجيب ابنه ويجيب سكينة ويهدر دم ابنه قدامه، دي هل دي إنسان بشر ممكن يقدر يعملها؟ مع عشان كده ربنا رفعها عنه لأنه المؤمن كويس. بس أنا عايزك تعرفي حاجة، ده التوكل على الله، هو ده بقى. لو إحنا بندور على موقف التوكل على الله كويس في حياة سيدنا إبراهيم، من كل المواقف لما ساب السيدة هاجر وإسماعيل برضه هو طفل، وسابهم في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم كويس، وسابهم ورجع وقالت له أمرك الله بهذا كويس، وأكتر من موقف لسيدنا إبراهيم، لكن الموقف ده بالذات هو ده عين التوكل على الله. شاف رؤية أمر من الله، جاب ابنه قال له ربنا بسم الله الرحمن الرحيم، قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال له يا أبا تفعل ما تؤمر كويس على طول. فلما أسلم على طول، أول ما الولد سيدنا إسماعيل قال له افعل فلما أسلم. دي بقى يا جماعة الحتة اللي لازم إحنا كمسلمين ندخل في لما أسلم. يعني إيه لما أسلم؟ يعني لما استسلم، استسلموا للقدر. الولد ده هياخدوا سيدنا إبراهيم وهيدبح خلاص، حقيقة وافق عليها العقل، استقبلها الأول لقاها صعبة، قال للولد، الولد وافق أسلمه استسلمه كويس. يا جماعة هو ده الإسلام، هو ده الاستسلام كويس، هو ده بالضبط حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. يجب أن يؤمن الإنسان بأن أقدار الله ماضية. إذا كان حاول سيدنا إبراهيم والله أعلم انه ما يذبحش الولد، او انه ينسى الرؤية، او انه يغيرها، هل لو كان مكتوب على سيدنا اسماعيل انه يذبح كان حد كان حيوقف الذبح؟ لا، لا يستطيع احد ان يوقف اقدار الله. يقوم المؤمن يعمل ايه؟ يقوم المؤمن يستسلم. ليه؟ عشان يرضى باقدار الله سبحانه وتعالى، وعشان ياخد ثواب الرضا، وعشان يقدر يعيش بعد القدر، لانه بعد ما هيجي عليه القدر كويس هيقدر يعيش ازاي الا ان يتنزل الله عليه الرحمه. عشان كده الناس اللي بتعاكس أقدار الله وبترفض أقدار الله بتتوه بعيد، ويقولك من يوم الحادثة الفلانية، من يوم مثلا ما مثلا اتطلقت من جوزي وكنت عايشة أجمل سعادة وكله، واكتشفت مرة في السلفون أنه بيكلم واحدة ست، فقلت لا لازم أتطلق، وللأسف الشديد أن جوزي راح مطلقني في 5 دقايق. من يومها، من يوم المصيبة اللي نزلت دي اللي أنا ما كنتش متوقعها ولا أقبلها أبدا، من يوميها لا بصلي ولا بدخل مسجد ولا بعرف مسلمين، خلاص 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 بعدت عن الطريق ده كله كويس. ويكون ضياع من ضياع، من حزن، من اكتئاب، من أدوية، من خيبة، من غضب لله، يضيع اللي بعده، يضيع ولادها. طب يا ربي أنا كنت عندي مصيبة أولانية وسيادتك كنت استسلمتي، وانت كنت رضيتي، وانت كنت مشيتي أقدار الله، كنت أعلنتي لله سبحانه وتعالى أنك شوية تراب ليس لك من الأمر شيء. لا، انت استكبرتي وقلتي لا ما ينفعش معايا، ما ينفعش معاكي، تاخدي اللي بعدها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إحنا السبب فيما نحن فيه من مصائب. في مصيبة أكبر من أن نبي جاي له ابنه بعد نبي ورسول، يجي ابنه بعد وهو عنده 86 سنة ملوش غيره في الدنيا كويس، يجي ربنا يقول له اذبحه، يروح ربنا كاتب فلما أسلم هو والولد اتفقوا على الذبح كويس. في أكتر من كده في الدنيا ومع ذلك هو أسلم كويس. عايزاكي بقى تشوفي بقى حكمة ربنا في المنطقة اللي بعديها، لأن دي يا جماعة الرسالة اللي أنا بحاول أرسلها للمسلمين، وعسى المسلمين أن يفهموها. أول ما استسلم وقال له خلاص هنجيب السكينة وتله للجبين، وتله للجبين يعني إيه؟ يعني حط رأسه تحت عشان ما يشوفوش هو بيذبحه، بيدفعه من كده من عند رأسه من ورا كويس. هنا الابتلاء تم كويس، والامتحان وقع. اللي حصل بقى نجح سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل في طاعة الله والإخلاص لله كويس، وعرف ربنا صدقهم، جاب ابنه وحط السكين على القتل. خلاص عند المنطقة دي لازم تنزل رحمة ربنا سبحانه وتعالى. أصبح دم سيدنا إسماعيل إن هو يرهق أو إنه يذبحه ما بقاش لي أي قيمة عند الله سبحانه وتعالى، لأن يا جماعة ربنا مش عايز يعذبنا بالابتلاء. لازم إحنا كمؤمنين مسلمين عايشين مع قرآن، بنحب ربنا، عايشين في رحمة ربنا، لازم نكون في المنطقة دي. ربنا مش عايز يعذبنا، عذبنا إحنا ليه؟ المسلمين المؤمنين المتقين الصالحين اللي مدينا قرآن وبيحبنا وخلقنا مسلمين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعذبنا ليه ربنا يا جماعة؟ لازم دي المناطق دي تكون واضحة عندي، عمره ما يعذبني ولا عمري يحط لي فوق طاقتي، ولكن لازم يمتحني، بيمتحني عشان يوديني الجنة. ما هو لازم يحطني في الامتحان، هو هيجي على المسلمين ويطلعهم من الامتحان ويدخلهم الجنة من غير حاجة عشان خلقهم مسلمين؟ لا، يأبى عدل العادل إلا أن يتم امتحان الحياة الدنيا بكل العدل على كل مخلوق خلقه ربنا، لأن ده الله العدل سبحانه وتعالى. يبقى ربنا بيحطنا في الامتحانات عشان ننجح إن شاء الله، وبعدين نحس بإن إحنا فعلا متوكلين ومؤمنين، فنعيش الحياة الدنيا مركونين على ربنا. تقولي أنت مركونة على مين في الدنيا؟ مركونة على شهادتك أقولك ما بتنفعش، مركونة على جودك أقولك يا ستي الأرواح بين أيدين بين أيدين ربنا، على بناتك يا ستي ربنا يهديهم يبقوا ينفعوا نفسهم، أما أقولك مركونة على اللي لا يركن إلا عليه، الله سبحانه وتعالى، الله القوة، الله الإرادة، الله العلم، الله الحكمة، الله الرحمة. أركن على مين يا حبيبتي؟ ركن على ربنا. وعلى إني ركن على ربنا فهمة بقى إن الحياة امتحان، أنجح في الامتحان من هنا يرقف بيا من الابتلاء، يرفع الابتلاء على طول. إيه اللي حصل في المنطقة دي عشان بس نحاول نفهم رحمة ربنا؟ أول ما جاب ابنه وحطه تحتيه وجاب السكينة كويس، راح ربنا سبحانه وتعالى قال له نجحت في الامتحان. طب ايه بقى معنى نجحت في الامتحان؟ يبقى كان مفروض هيحصل دم، لا، اسماعيل لا يموت ولا يذبح، نجيب كبش لا قدامه سيدنا ابراهيم وتتم إراقة الدم، بدل ما يراق دم اسماعيل يراق دم الكبش، وينجح سيدنا ابراهيم في الابتلاء، وينجح سيدنا اسماعيل في الابتلاء، وياخدوا ثواب الطاعة، ثواب الاستسلام، ثواب الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وتذكر الحياة ويذكر المسلمين سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل إلى يوم القيامة في يوم النحر، ويقعدوا المسلمين ويقولوا، بدل ما يقولوا اللحمة يقولوا يا سلام، ده كان هيذبح ابنه الوحيد بالسكينة، لكن ربنا سبحانه وتعالى أنقذه وأنقذ الولد واداله الثواب. يا ترى كل ده ليه؟ عشان كلمتين: فلما أسلما. بس وانس إن ينزل بيكي القدر وتسلمي وتستسلمي لقضاء الله وترضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، نجحتي، انتهى الابتلاء. كيف؟ ازاي؟ منين؟ ده شغل ربنا سبحانه وتعالى. لابد انك تلاقي نفسك على طول بتنتقلي في حياتك الى مرحلة تانية خالص، وبتنسي الابتلاء كله، وبتنسي المعاناة كلها، وبتبتدي سؤال جديد من اسئلة الحياة داخلاه وانت ناجحة في السؤال اللي قبليه: لما ابتلاني نجحت ورفع عني الابتلاء، بحب ربنا ومؤمنة بانه مهما ابتلاني علي دور واحد، اني استسلم. يوم ما هستسلم هاخد الثواب اللي قد كده، ويوم ما هتستسلمي هتلاقي نفسك قاعدة كده وتقولي يا سلام يا ربي امتحنتني عشان استسلم وتديني حسنات قد كده، وتخليني ادخل في الصابرين، وادخل في اللي بيرضوا باقدارك، وادخل فيما عندي من حسنات في الجنة قد كده. مين يعرف حجم الحسنات اللي خدها سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل في من موقف فلما اسلم؟ ده غير لما اترمى في النار وغير ده كله. عشان انا لما بقول هذا الكلام في قصة سيدنا ابراهيم من ايات القرآن الكريم، ولكن يعلم الله اني احاول ان اتعلمه واطبقه في حياتي الحمد لله من حبي للقرآن. كويس، ان وانس يجي لك اي ابتلاء لازم تنزلي بسرعة بالاستسلام. راضيت يا رب، بس صبرني، بس ارضى عني، بس افتح لي ابواب رحمة، بس خليني في طاعتك، ما تسيبنيش لوحدي، دخلني حسن الرحمة. كل تفضلي ليل ونهار شغالة مع ربنا بالطريقة دي، بعد شوية ما تحسيش بالابتلاء، تبقي دخلتي في الاستسلام. ويعلم الله، وتمر ايام لا يعلم بها الا الله، وينتهي الابتلاء وتطلعي منه سليمة إن شاء الله. كويس، ولما تطلعي سليمة تقولي ياه تعلمت درس الحياة. كويس، فلابد يا جماعة إن إحنا نعيش في المنطقة دي. كويس، بسم الله. ولهذا بقى ربنا قال له إيه في الآخر: وتركنا عليه في الآخرين، يعني هو مذكور على الأجيال، وهو أمة، وهو أبو الأنبياء، وهو أب الأمة المسلمة. كويس، ده سيدنا إبراهيم. هنقل معاكم دلوقتي على رؤيتين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موجودين في القرآن متحققين. الرؤية الأولى هنقولها من سورة الأنفال الآية رقم 43.
آية واحدة بس،
الآية رقم
43 صح؟ سورة الأنفال الآية رقم 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.
هنا بقى يا جماعة، طبعا الآيات دي من سورة الأنفال متعلقة بغزوة بدر. كويس، هنا دي رحمة الله سبحانه وتعالى. تاني وتالت يا جماعة، كل اللي بيدور حوالي القرآن انه يعلق قلب المؤمن برحمة الله سبحانه وتعالى. يقوم الانسان لما يحس برحمة الله سبحانه وتعالى يحب الله سبحانه وتعالى، يجري على طاعة الله سبحانه وتعالى، تصبح اوامر الله سبحانه وتعالى اشياء محببة الى قلبه، لانها من الله اللي بيحبه اللي ليس له في الحياة غيره. كويس، هي دي رسالة القرآن الجميلة اللي هي هدى وشفاء ورحمة للمؤمن. كويس، فهنا لما نيجي نقرا الايات دي، ربنا سبحانه وتعالى في هذه الموقع اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده، او في هذه الحادثه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كويس مع فئه قليله مستضعفه، كويس خرجت بدون استعداد على التحرك في غزوه بدر. كويس، يقوم ربنا يعني، وكانوا غير المسلمين اللي هم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم كويس كانوا اعدادهم كبيره جدا، كويس ومستعدين، كويس والتانيين قليلين وغير مستعدين وخارجين على السريع واعداد قليله وغير مجهزه. يقوم ربنا سبحانه وتعالى برحمته عشان لما تجيلك مواقف في حياتك تقولي دايما يا رب ارحمني كما ترحم المؤمنين وكما ترحم الأنبياء وكما ترحم الأتقياء، كويس، لأن رحمة ربنا بلا حدود. كويس، ربنا سبحانه وتعالى كمان النقطة اللي أنا عايزة برضه أقولها لكم يا جماعة، رحمة ربنا مش هتنزل بالشكل اللي انت متوقعاه، لأنه ربنا ده ربنا سبحانه وتعالى، إحنا بشر. توقعاتي إن يحصل إيه؟ توقعاتي مثلا إني عندي مشكلة مع جارتي إنها تمشي من الشقة اللي جنبية، بصراحة بتضايقني كده يا رب، أنا مش عايزة الست دي تعيش جنبي تاني، يا إما نمشي، يا إما مثلا العمارة تقع، يا إما يحصل حريقة في المبنى. يعني أفضل أنا أتوقع لحل مشكلتي 20 حل، ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الحياة عنده ملايين الحلول، فما تدوريش انت على حلول لمشكلتك، انت مالكيش دعوة بالحلول، الحلول عند اللي بيده الأمر وله العلم والحكمة والغيب. انت كل اللي عليكي بس أن تعبدي وتتوكلي عليه، وتعودي كده بقى كإنسانة متوكلة منتظرة الفرج والرحمة من الله. ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه في هذه الرؤية اللي هنا بيقولك وإذ يريكهم، هي دي الرؤية كويس من كلمة رأى، يريكهم الله في منامك قليلا. إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف في المنام إن الفرقة اللي ضده دي أعدادها قليلة قوي، يقوم يعمل إيه؟ يقوم يطلع للمسلمين الفئة القليلة المستضعفة الغير مجهزة ويبشرهم، يقوموا لما يتبشروا يحصل لهم إيه؟ يحصل لهم تشجيع، يحصل لهم أمل، يحصل لهم تفاؤل، يحصل لهم ثقة بالله، توكل على الله، حسن ظن بالله، ويا الله كويس. اللي حصل إيه بقى بعد كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في منام ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. لو كانوا هم عرفوا ان الفرقة اللي قدامه ده حاجة قانون يطبق على جميع قوانين الحياة كويس، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر. يعني ايه تنازعتم في الأمر؟ يعني لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم العدد اللي قدامكم كذا والفرق كذا ومكذهذا بكذا، كانوا يا إما حيحسوا بالإحباط النفسي وهذا هو السبب الأول للفشل في أي موقف في الحياة، يا إما كانوا حيختلفوا، فرقة تقول نخرج وفرقة تقول ما نخرجش، وده برضو السبب الثاني للفشل في الحياة، اختلاف وجهات النظر في وقت الشدة. اتنين يبقى لهم زي ما الراجل ومراته، الولد فقت لثالث مرة يبتدوا يتخانقوا، يا ستي ده مش وقت خناق ومش وقت الإحباط، لأن دي مواقف قوية، خلينا نعدي المشكلة وبقى لا، احنا لازم الأول ندخل في الإحباط وبعدين ندخل في الاختلاف فتفشل القضية تماما. عشان كده ربنا بيقولك ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. دايما تخشي في المنطقة دي، طول ما الإنسان بيتقي الله لازم تعرفي ولكن الله سلم، تلاقي ربنا يروح مسلم المواضيع كويس. سلم المواضيع ازاي؟ ربنا سلم المواضيع ربنا بانه ورى الرسول صلى الله عليه وسلم المنام، فالرسول قال لهم فدخلوا كويس. شوفي بقى في الآية اللي بعديها وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينكم، لما ابتدوا يبقوا قدام بعض قلل عددهم فعلا في نفوس في نفوس المؤمنين. ليه يا جماعة؟ الإنسان والنجاح وكله ليس بالعدد ولكن بالقوة الإيمانية. النهاردة أنا لما يكون عندي قوة إيمانية بأن الله سبحانه وتعالى هو الفعال ما يريد، هو اللي قال لي وإذا مرضت فهو يشفيني، ويجي الدكتور يقول لي أنت ركبك دي انتهى، أقول له في داخل نفسي، لأني ما حبش أناقش ناس أحس أنها بعيدة عن الله، تضيع وقت، تضيع نفسية، تضيع مجهود، أقول في نفسي هو قال وإذا مرضت فهو يشفيني، وقال ولكن الله سلم. هيدخل ربنا سبحانه وتعالى بقوته بإرادته، ده نص النجاح، ده نص الشفاء من المرض، اليقين الشفاء من الحزن، الشفاء من الاكتئاب، الشفاء من الفقر. أي ابتلاء في الدنيا يغلبه الإنسان أولا بالثقة في الله سبحانه وتعالى ولكن الله سلم. لا 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 لا، ده حساباتك أنت يا حتة التراب يا اللي دارس شوية دراسة، أنا كنت بدرس زيهم لا يساوي شيء، لأن النتائج غير متعلقة بالأسباب. أيوة عندي مرض، لكن النتيجة ليست بالسبب، النتيجة بإرادة الله سبحانه وتعالى. ولما يريد ربنا أن يسلم زي ما سلم في الوقعة بتاعت غزوة بدر واستطاعت الفئة القليلة المستضعفة، إن شاء الله إن ربنا يقولك بسم الله الرحمن الرحيم وكان أمر الله مفعولا كويس، يبقى الإنسان يعيش حياته مع الله سبحانه وتعالى في المنطقة دي. لما جم قدام بعض راح جاي على شوية الكتير دول جاي في عينين المؤمنين ومقللهم. ليه مقللهم نفسيا؟ ويعني طب ما احنا بنقول لما يكون الدنيا وما عليها شوية تراب إلا أن يشاء الله، لأن المشيئة من الله. فهو ربنا حسيتهم أنهم قليلين في إيمانهم وفي قوتهم النفسية، وعمل إيه بقى عندهم؟ ويقللكم، بسم الله الرحمن الرحيم، في أعينهم، خلى التانين يحس أنهم برضو قليلين كويس، فيعتقد أنهم هينتصروا بسهولة. وتختم بإيه؟ ليقضي الله أمرا، بصي بقى اللي بعدها إيه؟ كان مفعولا خالص ومنتهي. الأمور محددة ونتائجها مكتوبة كويس. أمرا كان ده في الفعل الماضي، بس هما يا ربي بيشتغلوا في الحاضر. بيشتغلوا في الحاضر، بس كان مفعولا. احنا بنشتغل في الحاضر، ولكن أمورنا كلها داخلة في أمرا كان مفعولا عند الله سبحانه وتعالى كويس. بصي بقى اللي بعديها، وإلى الله ترجع الأمور. ألف حمد وألف شكر لك يا رب. يعني ما ترجعش للغنى، ما ترجعش للمظهر، ما ترجعش للبرستيج، ما ترجعش للعدد، ما ترجعش إلى كذا وكذا وكذا، لا 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 لا، ترجع فقط إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى بعد كل ده أنا ليس يكون لي إلا أني أفضل أحمد ربنا ليل ونهار على أني فقط عندي حياتي مع واحد. تقولي لي مع مين؟ اقول لك اللي ترجع له كل الامور الله سبحانه وتعالى. تقولي لي لا بس مثلا يعني مئة الست ما فيش في حياتها حد يقدر يعمل لها مشكله غير جوزها. انا طول النهار اقول جوزي يعمل، جوزي يعمل، لانه مين بيقدر على الست غير جوزها؟ صح؟ هو ده. فمثلا يقولك لا 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 لا، ده جوزك مثلا رفع عليك قضية وحيبهدلك ويطلعك في الشوارع وكده. أقولك وإلى الله ترجع الأمور. نمرة واحد. اتنين، ولكن الله سلم. لما يريد الله أن يسلم الأمر تطلع المحاكم وتنزل وتخش في البحر، تفرقش معايا ولا شفتها. ليه؟ لما يكون القلب الأول يا جماعة الزبط صح، لما تفرشي الفشة السليمة صح، ويرزقك ربنا بحسن نيتك التوكل عليه واليقين والثقة بأن الأمر فقط بيد الله. لما تبصي حواليك بقى ما تشوفيش بني آدمين ولا حاجة خالص، اللي مش شايفة حاجة خالص، مش حاسة إلا بوجود الله، برحمة الله، بقدرة الله، بطاعة الله، عايشة مع الله. طب واللي بيعملين يقولوا لك احنا مش بنحبك وحنعمل لك وحنسوي لك، يا ستي ربنا معاهم، دول أغلب من الغلب، بكرة ينزلوا على فشوش ويروحوا كلهم يتعالجوا علاجات نفسية، وبرضه انا هبقى واقفة جنبهم وهبقى طيبة معهم عشان انا بتقي الله. هنخش بعد كده على الرؤية التانية للرسول صلى الله عليه وسلم اللي اتحققت، وطبعا دي الرؤية اللي جت في سورة الفتح، برضه في رحمة الله وفي عطاء الله وفي قدرة الله. لما دخلوا ربنا سبحانه وتعالى لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، بعد ما خرج هربان من مكة في متخفي ومعاه سيدنا أبو بكر، ولا تحزن إن الله معنا، يرجعوا ربنا سبحانه وتعالى. حنعرف دلوقتي عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى مكة بعد الخروج منها إن شاء الله، من سورة الفتح الآية رقم 27.
سورة الفتح آية 27 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العظيم.
هنا يا جماعة برضو في الآية دي قبل ما نقراها عايزة برضو أقول لكم على حاجة. شوفي هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إيه؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هي نفس إن شاء الله اللي قالها سيدنا إسماعيل كويس، لتجدوني إن شاء الله من الصابرين كويس. عايزاكي تقفي هنا عند إن شاء الله عشان أنا هجيبها لك تاني كويس وهيقدم. طيب عمل ما يأتي. طيب فهنا دي رؤية تانية. هنا بقى بصي ربنا قال ايه؟ لقد صدق الله رسوله الرؤية. هنا بقى جت كلمة الرؤية. احنا في الرؤى اللي من قبلها كان رؤى دي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول مكة بعد الخروج منها في سنة 7 من التقويم الهجري، لما كان ذو القعدة، ده كان العام التالي لصلح الحديبية. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية، فأحرم وساق معه الهدي كويس، كما أحرم وساق في العام اللي قبله، وصار مع الأصحاب اللي هم محلقين رؤوسهم ومقصرين كويس. وبإرادة الله سبحانه وتعالى وبرحمة الله مكن الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة، سوري، أن يدخل مكة، وبين يديه أصحابه يلبون كويس. إن شاء الله أنا هبقى أحكي لكم هذه قصة بالتفصيل لأنها مرتبطة بالحج وبالسنة اللي بعديها وبصلح الحديبية. المهم ان رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول مكة تحققت هذه الرؤية في ان هو دخل في العام السابع في ذي القعدة من العام السابع، لكن في العام اللي بعده تم فتح مكة، ومن بعد تم فتح مكة الحمد لله فتح الله الارض للمسلمين. دي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم الصادقة بدخول المسجد الحرام كويس، ومعه المسلمين محلقين ومقصرين بعد انتهاء شعائر الحج والعمرة. ورب زي ما قلت لكم ربنا قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله كويس، لان ربنا لابد ان يذكر المؤمنين بان المشيئة يجب ان تظل في نفوس المسلمين هي مشيئة الله سبحانه وحده، ودي قاعدة التصور للمشيئة الالهية كويس. انا هقف هنا لان احنا بعد كده عندنا في سورة يوسف ان شاء الله الاسبوع الجاي ثلاث رؤية صادقة لها اثر برضو الحمد لله في شعور بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وندخل من بعدها على طول ان شاء الله في موقف الإسلام من الرؤى ومن الأحلام إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله. طيب هنعمل الدعاء. الرحمن الرحيم. برضو يا جماعة يعني في أول درس بحب أني أنا أذكر، لأن أحد الأخوات سألتني عن قصة أيتها الزوجة المخلصة لا تقلقي ولا تحزني، ودي كانت الأخت الزوجة اللي كان عندها الابن اللي سمعه ضعيف، وجوزها يعني لم يعجبه اهتمامها بالولد، ويعني تعرف على السكرتيرة وقرر أنه يتجوز السكرتيرة، وكان لازم يطلق زوجته وقال لها انا حنزل اطلقك في البلد اللي جينا منها عشان ما اديكيش ولا مليم. والاخت بعتت لي وقالت لي يعني انا ما بين ابتلاء ابني، ما بين ابتلاء زوجي، ما بين ابتلاء حياتي، انا خايفه دلوقتي لحسن يطلقني وما يدينيش اي مقابل، هاخد بالي ازاي من الولد المريض، هستمر في حياتي ازاي. فقلت لها في وقتها توكلي على الله وخدي كل الحوار اللي بيقوله لك الاخ ده بتاع انه يطلقك ويرميكي ويحدفك ويعملك وكل شويه كلام التراب اللي بتسمعيه ده، وارمي الحقيقة قلت لها ارمي في التراش كويس، وتوكلي على الله، التجي الى الله، عليك بقيام الليل، ادعي الله ان يجعلك مخرجا، وادعي الله انه يهديه لانه ابنك بيحبه، ولانه مازال زوجك، ولان ربنا قال ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. والحقيقة قلت لها كوني على ثقة تامة بالله سبحانه وتعالى ان الله ان شاء الله طول ما انت صابرة ومحتسبة ومتوكلة على الله سبحانه وتعالى ومضطرة كويس، فأن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بتقومي كويس من الليل فيجعل لك مخرجا. ويعلم الله سبحانه وتعالى انها يعني بعتت لي واتصلت بي كويس وقالت لي ان يعلم الله سبحانه وتعالى ان بعد القصه بتاعتها دي بحوالي شهر حصل لي اف لكل الشركه اللي موجود فيها جوزها في الولايه الثانيه، الموقع كله اتلغى على بعضه كويس. ودي طبعا يا جماعة بقت بتحصل كتير جدا، فروع الشركات تتقفل في الولايات، فما كان منه ان هو ما قالهاش، قالت انا لقيته راجع وايه مهدي التون معانا شوية كده، مالك؟ لا انا جاي اقعد معاكو شوية كويس. قالت انا بصراحة مرة كان بيكلم احد زملائه فسمعت على التليفون فلقيته بيقوله لا ده خلاص الموضوع كله تفنش وانا هرجع وهقعد، مش هقول لها علشان ما تعرفش ان ربنا انتقم مني، يظهر كانت بتدعي عليا، فربنا سبحانه وتعالى طبعا هي كانت بتدعي عليه طبعا بإيحاء يعني من الاخت اللي بالك فيها. ما انا اول ما واحده تقول لي على طول اديها لسته الدعوات على طول جاهزه والحمد لله. كويس. فقال لها قال له يظهر كانت بتدعي عليا يظهر انها كانت طيبه الواد صعب عليا انا حنيت عليهم بس مش هبين لها عشان ما تدعيش عليا بعد كده تاني. فالست طبعا قالت انا عملت نفسي اني ما سمعتش خالص بس يعني قالت سجدت لله شكر وقالت والله عشان برضو تعرف يا جماعه قالت انا غفرت له كل اللي فات انا عايزه اعيش في حياه سلام معاه ومع ابني مش مهم اللي حصل لي بدل ربنا سبحانه وتعالى بيقف جنبي وبيساعدني وبينصرني ده كفايه جدا عندي. فبعدت قالت لي ارجوكي بيقولي في الدرس بس انا الحقيقه نسيت يعني بيقولي في الدرس ان اللي بيتقي الله وبيتوكل على الله وبيعيش طاعه لله بتضيق عليه الحياه وبتتقفل وبيحس ان خلاص ما فيش اي حاجه ده من الامتحان برضو يا جماعه. فزي اللي قلناه النهارده فلما اسلم انا قلت لها استسلم يقول اللي هو عايزه قولي له اللي تقدر عليه يعينك عليه ربنا. كل واحد فينا بقى يشتغل بطريقته انت اشتغل بطريقتك بتاعه الشيطان دي كويس وهي طبعا في داخل نفسها هتشتغل مع اللي بيده الخير والى الله ترجع الامور. بس لازم تعرفي وانس دخلت مع ربنا في المنطقة الدقيقة قوي دي لابد ان شاء الله ان تنزل عليك قوانين الرحمة والمخرج. والحمد لله انا قلت لها الحقيقة انا هتصل بيكي تاني ما تبينلوش انك عرفتي اي حاجة. طبعا السكرتيرة رحلت على مكان اخر وطبعا ما ادتلوش وش لانه بقى لاي اوف يعني ما يسويش دولار كويس قاعد في بيتهم كويس المصالح تتصالح اتقطعت كويس. فانا قلت لها خلاص ما تبينيش اي حاجة قفلي كوني قوية تاني مع الله اوعي تنسي ربنا في الرخاء بعد ما تعرفتي عليه في البأساء كويس او في الضراء خليكي مع الله وادعي ربنا انه يهديه ويصلح لك الحال. وقلت لها انا ان شاء الله تاني هرجع لك. قالت لي ارجوكي قولي للاخوات ولكل من يسمع ان من يتقي الله يجعل له مخرجا. بس يا جماعه احنا في الحياه محتاجين للنغمه اللي انا بقولها لك دي اثباتي اثبتي ربنا اللي بايده الامر ربنا يقدر على كل شيء اللي التوكل على الله هو الطريق عمر ربنا ما هيضيع الانسان المؤمن عمر ربنا ما هيضيع المتوكل عمر ربنا ما هيضيع الانسان اللي يقوم بأماناته كويس مهما يظهر في الأفق أن الدنيا ظلمت وأن الشر عم أبدا ولا يمكن. وزي ما قلنا قبل كده لا لن أفقد الأمل أبدا في رحمة الله سبحانه وتعالى ونظل متوكلين على الله ونظل نحيا في رحمة الله سبحانه وتعالى ونعمل الدعاء ونستكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وزوال همومنا وزوال أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طيب يا